فقد يغسل الصالح وترى عليه أمارات السعادة فيسرق وجهه فلا تكاد ترى فيه وحشة الأموات بل ترى فيه الأنس والنور فيه ومعالم السرور على محياه وكأنه حي فأنس برؤياه بل قد مر والله بنا أن رأينا بعض الأخيار ممن كان على استقامة وصلاح وتمسك بدينه وإحسان إلى الناس أنه ما كان أشرق منه وجها ولا أبهج سرورا منه بعد تغسيله وقبل تكفينه وهذا من عاجل بشرى المؤمن وقد تراه على هيئة تفزع منها القلوب وقد يمر على المغسل أحوال قد يصاب فيها من الذعر بسبب تغسيل من كان على سوء والعياذ بالله وقد يرى من عجائب عذاب الله عز وجل ومقته وسخطه بهم ما قد يبقى معه ذعره الشهور بل قد يستمر معه السنة وحدث لبعضهم أنه غسل عاصيا متمردا والعياذ بالله فرأى منه منظرا لم يستطع بعدها أن يقوم بتغسيل ميت قريب أو بعيد من هول ما رآه في ذلك الميت العاصي والعياذ بالله ولذلك قرروا أنه ينبغي في من يغسل الموتى أن يكون أمينا لأن تغسيل الميت قد يوجب انكشاف سواته وعورته فيحرص على حفظ هذه السوءة والعورة فحرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا لما ثبت في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الصحيح عند ابن ماجة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسر عظم الحي في الإثم فمن كسر عظم الميت المسلم متعمدا فعليه من الإثم على قدر إثم من كسر عظم الحي المسلم والميت يتأذى بذلك فلذلك ينبغي حفظ حرمته ميتا كحفظها حيا ولا يجوز له أن يستبيح شيئا من هذه السوءات والمحرمات ثم كذلك أن يكون ساترا ستيرا أن يستر عورات الناس ولا يتحدث بفضائحهم وهي من أجل خصال المؤمن أنه إذا رأى خيرا نشره وإن رأى سوءا ستره وحمل صاحبه على خير إذا أمكن حمله أو التمس له المخرج أو سأل الله له العافية فينبغي للمغسل أن يكون كذلك فإذا ولي تغسيل مسلم فرأى على محياه أمارات تدل على فساده أو عاجل عقوبة الله ومكره به نسأل الله السلامة والعافية فإنه لا يحدث بذلك ولكن يجوز له أن يحدث الناس دون أن يخبر عن الشخص بعينه حتى يتعظ الناس ويعتذروا وهذا محمود غير مذموم ومأجور صاحبه غير مأجور يقول عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام فإذا فرغتن فآذنني أي إذا انتهيتن من غسلها فآذنني قالت رضي الله عنها فلما فرغنا آذنا فأعطانا حقوة والحقو هو الإزار لأنه يحد من عند حقو الإنسان وهو الإزار الذي يلبسه الإنسان لأصل البدن كإزار الحج والعمرة الذي يستر به الإنسان أصل بدنه فأعطاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم إزاره وهذا من خصوصياته عليه الصلاة والسلام يعطي إزاره وقميصه للأموات ولا يشاركه غيره في ذلك لأن هذا الإزار إذا أعطي كانت فيه معجزة نبوية له عليه الصلاة والسلام. أما غيره فمن يستطيع أحد أن يقطع بصلاح أحد، وقد يكون الإنسان على إذا ظن الناس به صلاحه مغترا، فلذلك لا يشارك غير النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذا. ومن هنا يتبين خطأ الكثير الذين يعظمون ملابس الصالحين ويتدركون بما كان ملتبسا بأجسادهم أو قريبا منهم، ولا شك أن هذا فتنة للآخذ والمأخوذ منه. فلا ينبغي للمسلم أن يعتقد أمرا إلا بما شرع الله إلا فيما شرع الله اعتقاده. تقول رضي الله عنها: فأعطانا حقوة ثم قال: أشعرنها إياه. الشعار هو اللباس الذي يكون واليا للجسد، والدثار هو اللباس الذي يكون فوقه. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأنصار شعاري والناس دثاري. فقوله الأنصار شعاري والناس دثاري جعل منزلتهم عنده أقرب من منزلة الناس وأسبق، كمنزلة الشعار مع منزلة الدثار، فهذا يدل على تفاوت مرتبتهما. وفي هذا الحديث دليل على رحمته صلوات الله وسلامه عليه، وشفقته بمنته صلوات الله وسلامه عليه، وأنه ينبغي للأب أن يكون رحيما بابنته بل وبأبنائه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر على الدعاء لهذا الأعطاء زارة، والتمس في ذلك أن يكون سببا في حفظها ورحمة الله ولطفه بها من فتن القبور وعذابها وما فيها. وهذا يدل على أن رحمة الوالد بولده ينبغي أن تكون حتى بعد الوفاة، وذلك بتعاطي الأسباب من الدعاء ونحوه، فيدعو الوالد لولده الميت وتدعو الوالدة لولدها الميت شفقة منها كشفقة النبي صلى الله عليه وسلم بابنته، وتأسيا به عليه الصلاة والسلام في حلمه وعطفه بأولاده صلوات الله وسلامه عليه. وجزاه عن الإسلام والمسلمين وآله خير ما جزى نبيا عن أمته. الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. فضيلة الشيخ، أثابكم الله وجزاكم الله كل خير في الدنيا والآخرة. فضيلة الشيخ، هذا أخ سائل يقول: هل يجوز المشي بين القبور بالحذاء؟ وجزاكم الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فتسأل أخي في الله عن المشي بين القبور بالحذاء. هذه المسألة للعلماء فيها قولان، فذهب بعض العلماء إلى جواز المشي بين القبور بالنعال، واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم وإخباره أن الميت يسمع قرع نعال الأحياء بعد أن ينصرفوا. وذهب طائفة من العلماء إلى تحريم ذلك، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: لما رأى رجلا يسير بين القبور وحذاؤه في قدمه قال: انزع يا ذا السبتيتين فقد آذيت، انزع يا ذا السبتيتين فقد آذيت. قالوا: فقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالنزع وأخبره أنه قد آذى. فدل هذا على أن لبس النعال بين القبور أذية للمقبورين، وهذا هو الصحيح، أنه لا يجوز أن يمشى بالحذاء بين المقابر لظاهر هذا الحديث الذي ذكروه. وأما سماع الميت لقرع نعال الأحياء فهذا محمول على ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القبور كانت منفتحة وكانت الأرض برازة، فإذا انتهوا من دفنه خرجوا ومشوا وليس ثم قبور كثيرة. ولذلك قالوا إنه يفصل في لبس الحذاء، فإذا كانت المقبرة مخصوصة للدفن ولا يخلو منها موضع من الدفن فإنه لا يلبس الحذاء وإنما يدخلها حافيا دون نعل. وأما إذا كانت القبور في أرض براز وكان الموضع الذي فيه قبر هذا الميت يؤتى له من طرق ليس فيها القبور كالحال في الدفن في البراز كما كان قديما فلا حرج. وهذا هو الصحيح، أن يعمل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يجمع بينها على وجه لا اختلاف فيه بينها، والله تعالى أعلم.
أصابكم الله. فضيلة الشيخ، ورد كثير من الأسئلة عن حكم مشروعية حلق العانة والإبط وتقليم الأظافر عند الغسل، فجزاكم الله خيرا.
هذه المسألة فيها تفصيل. بعض العلماء لا يرى أن يقوم الغاسل بحلق عانة الميت، وذلك لأنها من حد العورة، ثم إنه لا تحلق هذه العانة لانتهاء التكليف، فالميت مكلف بالحلق أصالة بنفسه، وإذا نزعت روحه فانتهى التكليف فلا وجه للمطالبة بالحلق. وهكذا بالنسبة لأظفاره وبقية ما ذكر. وذهب بعض العلماء إلى استثناء بعض هذه الأمور المذكورة، فقالوا بجواز تقليم الأظفار، وإذا قلمت قالوا توضع معه في كفنه ولا ترمى، لأنها جزء الميت الذي مات وهو منه، فتشرع الصلاة عليه، فإذا قصت الأظفار ضمت في داخل كفنه حتى يصلى على تمام ما كان عليه جسده عند الوفاة والحضور. ولا شك أن أحوط الأقوال أن يترك على ما ذكرناه ولا يقرب شيء من ذلك، ولكن إن قص فأولا لما ذكره أصحاب القول الذي أشرنا إليه فلا حرج في ذلك، والله تعالى أعلم.
أصابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا أخ سائل يقول: إذا قتل الرجل في وسط القتال وثبت عنا عليه جنابة هل يغسل أم لا؟
نعم، إذا كان الشهيد عليه جنابة ودخل إلى معمعة المعركة أو طلب للعدو وهو جنب أو قام فزعا في ساعة من نوم كان جنبا ثم قتل فإنه يغسل، ولذلك لأنه مطالب بتغسيله. قد جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام في يوم أحد أنه غسلته الملائكة لما خرج من عند أهله وقد أصابته الجنابة. وقال بعض العلماء إنه لا يغسل بناء على الأصل الذي ذكرناه من أن الشهيد لا يغسل وقد زال وقت المطالبة بالتكليف بالموت. والصحيح ما ذكرناه للأصل الذي يوجب القيام بهذه العبادة السابقة للشهادة، والله تعالى أعلم.
أصابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا أخ سائل يقول: رجل صلى خلف إمام ثم قام الإمام بعد السجدة الثانية ولم يسمع صوته المأموم، وظل ساجدا ثم شعر بذلك التطويل ورفع رأسه فرأى الإمام واقفا ولم يسجد السجدة الثانية، فسجد السجدة الثانية السريعة رفع رأسه وقام وتابع لكم الله خيرا.
كل من كان وراء الإمام وسبقه الإمام بركن وهو معذور، كأن يكون صوت الإمام ضعيفا لم يسمعه، فإنه متى علم بسبق الإمام له يتابع الإمام بشرط ألا يسبقه الإمام على وجه يتعذر فيه الإدراك. تفسير ذلك: لو أن الإمام سبقه فرفع رأسه من السجود كما ورد في السؤال ثم لم يشعر به إلا وقد قام للركعة الثانية، فإنه في هذه الحالة يسجد إذا فاتته السجدة الثانية، أو يقوم مباشرة إذا كان الإمام قد استتم وراءه السجدة الثانية. المهم
أنه لو فاتته السجدة أو سبقه الإمام بالسجدة أو السجدتين فإنه يسجد السجدة والسجدتين ثم يتابع الإمام فيما بقي. وأما إذا كان السبق متفاحشا كأن يسبقه بأكثر من 4 أو 5 أركان فإنه ينوي مفارقة الإمام ويصبح في هذه الحالة منفردا ويتم لنفسه. والله تعالى أعلم.
أصابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم وضع المصاحف والآيات القرآنية داخل السيارة للزينة والاتقاء العين؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
أما الزينة فإن القرآن زينة القلوب لا زينة القوالب، وإن كان هو زينة على كل حال. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ما أنزله الله عز وجل لكي يخط ويزين وتنسى حدوده وتعطل شرائعه وقيوده. أنزل للعمل. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. أنزل لكي يجعله الإنسان في قرارة قلبه ويترجمه في ظاهره وسلوكه، فيصبح القرآن سيرته وسريرته. أما العناية بوضعه في البيوت ويؤخذ القرآن كاملا ويوضع مصحفا كاملا من كتاب الله ويعطل عن النظر فيه وعن تدبره وعن قراءته لكي تجمل به البيوت، فهذا أمر لا شك في عدم مشروعيته، لأنه يخالف مقصود الشرع، وكل ما خالف مقصود الشرع فهو مردود كما قرر العلماء ذلك، لأن المكلف ينبغي أن يكون قصده موافقا لقصد خالقه. فالله عز وجل قصد من نزول هذا الكتاب العمل به، فينبغي أن يكون قصد المكلف العمل، فكل قصد خالف قصد الباري فإنه مردود على صاحبه. وأما وضعه لدفع العين فهذا أيضا لا أصل له، ولذلك رخص بعض العلماء في تعليق الآيات بعضهم، ولكن الصحيح أنه يقتصر على الرقية وهي الواردة، أن يقرأ على المعيون، يقرأ عليه مباشرة وينفث عليه كما وردت بذلك الأخبار، ومنها ما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة اللذيذ، وكذلك المجنون سيد الحي. وأما كونه يوضع في الورق ويعلق فهذا ممنوع، وقرر العلماء منعه لأنه لا يأمن صاحبه من دخول أماكن الأذى به، ولا يأمن من امتهانه، وكذلك تعريضه للاحتقار كأن ينقلب عليه إذا نام أو يدخل به مواضع الأذى أو غير ذلك مما فيه امتهانا لكتاب الله. والله تعالى أعلم.